ضربنا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وواصل قراءة بعض الأحاديث من كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى مع شرحها. والحديث الذي وقفت عليه أو وقفت عنده في اللقاء الماضي ساقه الإمام ابن داود أبو داود رحمه الله بهذا الإسناد، قال: حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زمن الحديبية، فذكر الحديث ثم قال: فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحيته. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. هذا حديث عظيم للغاية، يذكر حدثا في حادثة أو موقعة عظيمة. صلح الحديبية صلح معروف، الحديبية مكان قرب مكة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في العام السادس من الهجرة النبوية قاصدا بيت الله الحرام ليعتمر، إلى أن وصل إلى هذا المكان، فلما علمت قريش بمقدمه صلوات الله وسلامه عليه رغبت من باب الكبر والغرور أن تصد النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهاب والطواف بالبيت والاعتمار. لماذا؟ قالوا: حتى لا يسمع العرب بنا فيظن أننا قد ضعفنا وجبنا في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان منهم إلا أن تصدوا له. وحدثت الشاهد حدثت مفاوضات، وانتهى الأمر فيها إلى إجراء صلح عرف بصلح الحديبية. حقيقة هذا الصلح اعتبره الكثير هو الفتح الأعظم لبيت الله الحرام. عقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في مكة، وكانت لهذا الصلح بنود، والمشركون كعادة الكافرين عموما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، خالفوا العهد وخانوا المواثيق وغدروا ما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فتح مكة. شاهد في زمن الحديبية جاء عروة بن مسعود وقد أرسله المشركون ليتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة الكبر والغرور الذي كان لدى المشركين كان شيئا عظيما. يعني هم قالوا إزاي يدخل النبي عليه الصلاة والسلام علينا مكة دون أن يستأذن؟ ماذا يقول الناس في البوادي؟ ماذا يقول الأعراب عنا عندما يسمعون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء هكذا ودخل ونحن لم نأذن له ولم يأخذ تصريح بالدخول؟ ظنوا أن هذا عيبا وقدحا فيهم. جاء عروة بن مسعود ليكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ويناقشه، وكان الهدف من ذلك يعني هو حماية وجه قريش ليس إلا. الشاهد عروة بن مسعود جاي من عند المشركين وهو على الشرك، وقتئذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه، يعني كلما الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، كلما كلم عروة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بلحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. حقيقة ده يدل على أن اللحية من سنن الفطرة، وأنها من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية كبيرة تمسك، لأن من له يعني رمز للحيته لا يمكن أن تمسك، إنما عروة كان يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، وده يدل على أن اللحية سنة من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أمة الإسلام، على أهل الإيمان أن يعرفوا ذلك وأن لا يهاجموا من تسنن، يعني تمسك بالسنة واتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس سبحان الله يرى صاحب اللحية فيطعن عليه أو يسيء القول فيه أو يقول والله أنت أصبحت شيخ ولا بتتمشخ علينا. يا أخي اتق الله، هذا من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا لن أذكر هنا الأحاديث الكثيرة المستفيضة والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في إطلاق اللحية، ولكني وقفت هنا فقط عند قوله فكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة، مغيرة صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. المغيرة بن شعبة قائم واقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة راوي الحديث هنا اللي هو المسور بن مخرمة، قوله وذكره بأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على أمر إيه؟ أنه يجوز القيام عند رأس الأمير بالسيف، يجوز القيام عند رأس الأمير. قال لماذا؟ لحمايته، ترهيب العدو حتى لا يقدم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام جالس يحاجج ويعارض ويتحدث مع عروة بن مسعود، والمغيرة رضي الله تعالى عنه، المغيرة بن شعبة، قائم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقوم الرجل على رأس الرجل ورجل جالس، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. نقول هذا لا يتعارض مع هذا، لأن اللي يحب أن الناس تعظمه على سبيل الكبر والخيلاء والفخر هذا هو المنهي عنه، إنما القيام عند رأس الأمير للحراسة، وليعلم الأعداء أن وراء الأمير من يقوم ويقف ويدافع عنه، فهذا أمر لا شيء فيه. نأخذ هذا من فعل المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، لأن راوي الحديث قال والمغيرة ابن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفرة. رجل مستعد، رجل جهز نفسه، أخذ الآلة التي يواجهها الأعداء حتى إذا ضرب لا يناله من العدو شيء، معه السيف وعليه المغفر. قال فضرب يده بنعل السيف. تأملوا الموقف، مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه واقف عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، عروة بن مسعود يأخذ بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، فالمغيرة يضربه بمؤخرة السيف، يضرب يده بمؤخرة السيف ليبعد يده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده فعل مين؟ هذا فعل المغيرة بن شعبة. المغيرة لم يفعل هذا وسكت، وإنما قال لعروة بن مسعود إيه؟ ماذا قال المغيرة لعروة بن مسعود؟ قال له: أخر يدك، أخر يدك عن لحيته. أخر ده فعل أمر من التأخير. إذن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يأمر عروة بن مسعود أن يترك وأن يؤخر يده عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام. عادة العرب، عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه، وذلك على سبيل الملاطفة. دي كانت عادة الايه العرب. ولكن كان يحدث هذا في الغالب عندما يفعله النظير مع النظير، يعني الناس اللي هي في مرتبة متقاربة، في مرتبة ايه متقاربة المكانة، او زي ما يعبر عنه بعض الناس اليوم، او بالتعبير المعاصر انصح التعبير، يعني ناس يتكافؤون في الحالة او الوضع الاجتماعي، ناس تتكافأ في الوضع الاجتماعي. يعني ما يجيش مثلا عامل في الطرقات ليأخذ مثلا بلحية احد الوجهاء او احد اهل العلم مثلا، او احد من له مكانة اجتماعية كبيرة في دنيا الناس او في المجتمع. لا، العرب كانت من عادتهم ان يأخذ الرجل بلحية من يحدثه من باب الملاطفة والتقرب اليه والمحبة واظهار يعني الود بينهما. بس هذا الفعل كان يفعله النظير مع النظير، الشبيه مع الشبيه، الناس اللي هم منهم علاقات اجتماعية متقاربة أو مكانة أدبية متقاربة أو واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام شتان بينه وبين عروة بن مسعود. هو عروة بن مسعود اللي كان مشرك ده إزاي يفعل هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ المغيرة بن شعبة لم يعجبه ذلك، ولذلك إيه؟ ضرب يده بمؤخرة السيف، معاه السيف ايده، مؤخرة السيف يضرب بها يد عروة. ولم يقتصر على ذلك، وانما قال له: اخر يدك عن لحيته. الضمير يعود الى من؟ الى النبي صلوات الله وسلامه عليه. طب قد يسأل انسان، لماذا ترك النبي عليه لماذا ترك النبي صلوات الله وسلامه عليه عروة بن مسعود يفعل ذلك بلحيته؟ قيل تركه من باب أن يستميله إلى الحق، أن يستميله إلى الحق، أن يؤلف قلبه، أن يجعله يرضى بالإسلام عندما يرى أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك عروة يفعل ذلك وسكت عنه ولم يعنف ولم يضرب يديه كما فعل مثلا المغيرة، من باب أن يستميله إلى الحق، أن يؤلف قلبه ليدخل في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحرص الناس على دخولهم في دين الإسلام. طيب المغيرة بن شعبة طالما النبي عليه الصلاة والسلام تركه، طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك عروة بن مسعود يأخذ لحيته بيده، تركه النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يضربه المغيرة بن شعبة، يضرب يده ويقول له: أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قيل هذا الفعل من المغيرة إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المغيرة لم يصبر على ذلك، ده الصحابة كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد جدا، حب يعني فاق حبهم لأنفسهم ولأولادهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم له مكانة عظيمة، وحق له أن يكون كذلك صلوات الله وسلامه عليه. ففعل المغيرة، فعل المغيرة وقوله لعروة أخر يدك عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك إجلالا وإكبارا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عروة بن مسعود مكانته أين هي من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المكانة العليا، ده أعظم بشر عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، وعروة في الوقت ذا مشرك لا مكانة له لا وزن له، فكيف يفعل ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك عروة يفعل ذلك تأليفا له، تأليفا لقلبه، كي يستميله إلى الإسلام والحق. المغيرة بن شعبة يضرب بمؤخرة السيف يد عروة ويقول له: آخر يدك عن لحية النبي عليه الصلاة والسلام، إجلالا، إجلالا وإكبارا لمكانة النبي صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة إن كانت لي كلمة أيضا أذكرها في هذا الحديث، هو إدراك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وحبهم العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف يأتي المغيرة بن شعبة كده يقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام عشان يرهب المتحدث معه، يعني يقف حتى لا يأتي عدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجي واحد من المشركين يفعل فعلة هي من عادة العرب أن يفعلوها، وقلت الغالب أنها تكون مع النظير مع النظير، وإن كان يمكن أن تحدث وهي من عاداتهم، إلا أن عروة إلا أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعرف قدر ومكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على الحب، هذا يدل على معرفتهم بقدر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ماذا عسانا أن نحدث عن الصحب الكرام ومحبتهم العظيمة الجليلة الكبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم في التاريخ كيف أن الواحد منهم كان يترس يقف بجسده أمام النبي عليه الصلاة والسلام في المعركة لخشية أن ينال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يكرهه، ما كان واحد منهم يحب أبدا أن يصل لون من ألوان الأذى إلى رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. انتقل بعد ذلك إلى الباب العاشر الذي عقده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه السنة من سنن أبي داود. عنوان الباب: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت لكم أيها الإخوة الكرام ولعلكم تذكرون بأن حبي لحديث النبي عليه الصلاة والسلام عظيم، وحبي لشرحي لقراءة هذه الأحاديث وشرحها أيضا عظيم، وأود أن أنوه وأشير بأن هذه الأحاديث هي في الحقيقة أحاديث تبين أصول الاعتقاد الصحيحة التي يجب أن يكون عليها المسلم. إحنا يجب أن إحنا نعتقد اعتقاد حق وصحيح لا نداهن فيه ولا نفاصل عليه. المعتقد الصحيح نأخذه منين؟ من القرآن الكريم وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر مهم جدا للغاية، وقد سبق أيضا أن قلت لكم بأن أستاذي وشيخي الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى كان يوصينا ونحن طلاب ندرس على يديه، كان يقول: علم الناس الاعتقاد من خلال كتب السنة. ليه؟ لأنك أنت تسمعه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لا أذكر لأحد كلامي، أنا ليس لي قول مع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا لا أقدم للأمة عقيدة أتيت بها من عندي أو من عقلي أو من أحد أئمة أهل العلم الذين درست عليهم أو تتلمذت عليهم أو سبقونا كأعلام في هذه الأمة، وإن كنا نتعلم على أيديهم ونقرأ ما كتبوه ودرسوه، إلا أننا جميعا نشترك في أننا نأخذ الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، نهتم بكتب السنة، نقدم العقيدة الصحيحة للأمة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنا قلت لكم بأن كتب السنة اشتملت على مسائل عقدية عظيمة جدا، بل إن بعض كتب العقيدة بعض الكتب الخاصة المؤلفة في الاعتقاد أطلق عليها أو أطلق عليها مؤلفها كتب السنة. ليه؟ ليبينوا للناس أن عقيدتنا هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الباب ده أيضا كغيره من الأبواب ونحن بنشرح في كتاب السنة إلا أنه يتعلق بمسائل الإيه؟ يتعلق بمسائل الاعتقاد. من الأبواب العظيمة التي عقدها المؤلفون في كتب الاعتقاد هو أنهم عقدوا أبوابا تحدثوا فيها عن فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تشرفوا بمعايشة الوحي ومعاصرة التنزيل ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك عد العلماء كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو شاهد أو صحبه ولو فترة يسيرة من الزمن صحابي. ليه؟ لشرف رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أود أن أقول لإخواني لماذا تشرف الصحابة وشرفوا ليه؟ الصحابة لهم فضل عظيم ومكانة كبيرة، لماذا؟ كتب الاعتقاد تتحدث عن الصحابة ومكانتهم، كتب السنة تتحدث عن الصحابة ومكانتهم، النبي عليه الصلاة والسلام يثني على أصحابه ويتحدث عنهم، القرآن الكريم يزكيهم ويخبر الله عز وجل عن رضاه عنهم. لماذا؟ لأنهم تشرفوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل يا إخواني على مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، في نفس الوقت يدل على مكانة من رآه. خير الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الناس بعد الأنبياء من صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأثر إن الله عز وجل نظر إلى قلوب الناس فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحب وأحسن القلوب، فاصطفاه الله لنفسه واختاره الله عز وجل لحمل رسالته. ثم نظر الله عز وجل في قلوب المعايشين المعاصرين للنبي عليه السلام فوجد قلوب الصحابة أحب إليه من غيرهم، فاختارهم ليكونوا أصحابا وزراء للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك اعتنى علماء الحديث كما اعتنى علماء الاعتقاد بإبراز مكانة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر محاسنهم. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. أخي إسلام تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
إني أحبك في الله حبا كثيرا طيبا مباركا فيه.
أحببتني أحبك الله الذي أحببتني، جزاك الله خير.
وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك في الفردوس الأعلى.
اللهم آمين اللهم آمين، جزاك الله خيرا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي لحضرتك سؤال.
تفضل.
هو بالنسبة لرضاء الكبير، بالله عليك يا مولانا عايزك يعني إيه توضح النقطة دي كويس جدا.
حاضر.
لأنه في ناس يعني عندها جهل بالدين كتير، فياريت توضح لنا النقطة دي.
طيب حاضر.
كمان بالنسبة لقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها.
نعم. طيب.
عايزك توضح لي معلش القول ده، قول الله عز وجل.
حاضر.
معلش يا مولانا.
بارك الله فيك، تتابع معي لأن الأسئلة أجيب عليها في نهاية الحلقة. إن شاء الله. تابع معي بارك الله فيك. أقول علماء الحديث وعلماء الاعتقاد تحدثوا في كتبهم عن فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك نحن نعترف بهذا ونقر به ونشهد الله عز وجل أننا نحب جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنني والله ويعلم ربي ما في قلبي أنني أتقرب إلى الله بحب الجم لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبغض الشديد لمن يبغض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا في هذا متبع لا مبتدع، متبع للكتاب اللي أثنى عليهم، لكلام الله تبارك وتعالى، متبع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان يحبهم، وكم أثنى على بعضهم وكم شهد لبعضهم بالجنة، فلماذا لا نحبهم ونثني عليهم ونترضى عليهم؟ ولذلك وأنا أقول هذا الكلام يعني عند هذا الباب، وإن كان سبق حديث عن الصحابة فيما مضى، إلا أن هذا العنوان، عنوان هذا الباب له مغزى، باب في فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكر فقط إخواني المستمعين والمشاهدين وأهل العلم وطلابه بأمر سبق أيضا أن ذكرته، وهو أن علماء الحديث درجوا على الترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسم واحد منهم. دي مسألة يعني كان علماؤنا رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم كانوا يعلموننا ونحن ندرس على أيديهم، وهذا أمر وارد في كتب الحديث أن العبد، أن الرجل، أن المسلم إذا ذكر اسم الصحابي ترضى عليه، وإذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. ولذلك يا إخواني احنا هذا المجلس لنا فيه فضل عظيم جدا سأذكره بعد هذا الاتصال. الأخ إبراهيم السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، جزاك الله خير.
بدي أسألك سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
يا شيخ بالك من واحد حلف بالله او حلف بالله على الحسن هذا عشان خاطر يكسر الشر، هو كان عايز يحلف عشان يكسر الشر بس حلف الحسن كده.
اه
فما جزاء هذا الحلفان؟
حاضر.
وواحد حلف برضه حلفان تاني يعني حكى لي وانا قلت له انا بحكي على قناة الرحمة واتصل من الشيخ.
اه
حلف يعني قلب المصحف.
نعم.
ان هو برضه يكسر الشر وكده، فمش عارف يعني جزاء الحلفان. فجزاك الله وقلنا على جزاء الحلفان يعني.
طيب تابع معي ان شاء الله بإذن الله في آخر الحلقة سيكون بعد المغرب سأجيب عليكم إن شاء الله.
ماشي ماشي.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. أقول هذا المجلس الذي نحن فيه والله لنا فيه فضل عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني قد يقول البعض والله أنا أسرع أحيانا، لا أنتبه أحيانا، أقوم ولا أتابع الشرح مثلا أو القراءة أحيانا وأجلس أحيانا. أقول إن لم نحصل على فائدة يا إخواني بارك الله فيكم إلا أننا نترضى على الصحابة عند ذكر راوي الحديث. راوي الحديث لما بنذكره بنترضى عليه، ثم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن لنا هذا الفضل والله لكفانا. أتعرفون فضل الصلاة مرة واحدة؟ فضل عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فلنا أجر عظيم إن شاء الله. طيب معنا اتصال.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا أم محمد. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي عنده شركة يعني وله ظروفه.
نعم.
فأنا اللي بتابع الشركة دي.
نعم.
وبعدين انا يعني درجة الامانة بتاعتنا عالية يعني ما بنخونش حد.
نعم.
ففوجئت في يوم انا بتصفح دفتر من الدفاتر بتاعت العمل بتاعتنا، لقيت المبلغ اللي مقيد غير المبالغ اللي هي ايه مسحوق الواردة للشركة.
نعم.
فانا سألت يعني سألت المختص كده فاعترف لي ان هو يعني واخد المبالغ دي.
نعم.
فأنا دلوقتي رجعت كل الدفاتر من سنين طويلة من حوالي 4-5 سنين.
نعم.
لقيت مبالغ كبيرة قوي، فهو طلب مني ان انا ما يعني ما افتش سره لحد.
نعم.
ماشي.
نعم.
فأنا دلوقتي متخوفة دينيا لان انا خريجة كلية اسلامية.
نعم.
متخوفة ان انا اخد على زوجي وتعتبر دي بالنسبة لي خيانة زوجي.
نعم.
وهو في نفس الوقت بيقول لنا ممكن اديلك المبلغ على فترات وتستري علي، فانا خايفة تكون دي خيانة. ايه رأي حضرتك او رأي فضلتك في الموضوع؟
طيب انت تابعي معي وان شاء الله ساذكر لك حلا لعله يكون مناسبا في مثل هذه الحالة في نهاية الحلقة ان شاء الله. حاجة عطيات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه؟
اتفضلي.
لينا واحد زميل في الشغل كان بيسأل على القرض الحسن.
نعم.
فهو مش عايز يعمل قرض عن بنوك او كده.
نعم.
في قرض حسن مثلا تبع القناة او كده او يروح لمكان.
على كل حال اخواننا يسمعونك، لو في شيء ان شاء الله يبلغوك. ازيك الله خير. أقول بأن صحابة رضي الله تعالى عنهم ونحن نتعلم الأدب معهم، فعندما نذكر اسم صحابي مثلا نترضى عليه، وعندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصلي عليه، فكم ننال من الأجر من وراء ذلك. لا شك أننا ننال أجرا عظيما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. يعني تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. رب العالمين سبحانه وتعالى يصلي عليك مقابل هذه المرة 10 مرات. أنت أيها العبد، أنت مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لما تفعل هذا الفعل مرة واحدة رب العالمين بجلاله وكماله وعظيم سلطانه سبحانه جل في علاه يصلي عليك، فيا له من خير عظيم، يا له من أجر كبير يدفعنا حقا إلى أن نتعلم وإلى أن نقرأ وإلى أن نستفيد وإلى أن نستمع. وهذا الذي يدفع العبد المسلم إلى العناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بيعتني بالحديث بيعتني بالقرآن. لماذا؟ لأن الحديث يشرح القرآن ويوضحه. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن لنا معاني القرآن الكريم. بيّنها من خلال إيه؟ من خلال السنة القولية والعملية هي الفعلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وفعل، وقوله وفعله يشرح ويبين ويوضح ما جاء في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه في الحقيقة كلمة دفعت إليها دون إعداد مسبق عندما ذكرت هذا العنوان، عندما ذكرت هذا العنوان. وما أجمله وما أحسن، وما أحسن أن يعنون الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى بهذا العنوان فيقول باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أيضا أن أشير وأقول بأن الإمام الذي عقد هذا العنوان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى أيضا هو مسبوق بغيره من الأئمة، من أئمة المحدثين، كما أن من تبعه من المحدثين فعل ذلك. فالإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عقد في صحيحه كتابا بعنوان باب فضائل الصحابة، وأورد هذا الحديث تحت عنوان أيضا باب فضل الصحابة. وأيضا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني ذكر كتابا في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وذكر أيضا وأشار إلى هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه بعد قليل، وهو يبين فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علماء السنة وعلماء الحديث اعتنوا بذلك غاية العناية. أعتقد أنكم في شوق إلى هذا الحديث الذي يذكر فيه فضائل أصحاب النبي عليه السلام. بعد فاصل إن شاء الله سأبدأ في قراءته وشرحه، فإلى اللقاء.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أبدأ الآن في قراءة الحديث الذي أورده الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى تحت الباب الذي عقده بعنوان باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا يعني حول الإسناد وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن. هذا هو الحديث الذي ذكره الإمام أبو داود تحت هذا الباب. وهذا الحديث أخرجه البخاري أخرجه البخاري في مواطن متعددة كما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله كما أخرجه كثير من أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات. وفيه يقول عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. القرن اختلف في مدته ما هو، قيل 40 وقيل 80 وقيل 100، وقالوا القرن كل على حسب زمانه ووقته، فقيل مثلا القرن النبي عليه الصلاة 120 سنة، واليوم اعتبر الناس القرن 100 عام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم يعني هو قرن الصحابة، أفضل القرون بإطلاق، أفضل القرون بإطلاق هو القرن، هو الزمن، هو المدة التي وجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وبعث فيها مع من حوله. هؤلاء أو هذه الفترة الزمنية هي أفضل أوقات الزمن بإطلاق، لإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام قوله هكذا خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. طبعا القرن اللي بعث فيهم يسموه الصحابة، ولذلك لو جاء واحد يقول لي فين موطن الشاهد، أو بعبارة أخرى لماذا ساق الإمام أبو داود هذا الحديث تحت هذا الباب، لأن هذه الكلمة خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم يدل على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، قال ثم الذين يلونهم، يلونهم يعني يقربونهم في الرتبة، أو يتبعونهم في الإيمان واليقين. ودول كانوا مين؟ كانوا التابعين الذين تلقوا عن الصحابة مباشرة. يا إخواني اللي يقرأ سيرة الصحابة يجد عجبا من هؤلاء الناس، لا يستطيع أن ينكر فضلهم وخيرهم أبدا، فهم رجال حقا وقفوا إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة قوم أخذوا منهم وتعلموا على أيديهم وتلقوا منهم مشافهة، وكانت البيئة بيئة علمية صحيحة، بيئة كريمة، بيئة فاضلة. صحيح كان ظهرت بعض الفرق وما إلى ذلك، ولكن كانت راية السنة ظاهرة، وكان المبتدع أيضا يعني يعرف كل واحد منهم حجمهم، إنما راية السنة علماء السنة متوافرون ظاهرون. ده كان في عصر من؟ كان في عصر التابعين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر بأن خير أمته هم القرن الذي بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه، ذكر بعد ذلك قرن التابعين، قال ثم الذين يلونهم. يلونهم في إيه؟ قال لك يلونهم في الرتبة، يعني يقربون منهم، ائتموا بهم، تعلموا على أيديهم، سلكوا قريبا من مسلكهم. قال ثم الذين يلونهم، يعني بعد ذلك. ثم شك عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، قال والله أعلم أذكر الثالثة أم لا. شك عمران، يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللي هو القرن الرابع، ولا ذكر قرنين فقط بعد قرن الصحابة؟ شك رضي الله عنه، فلما شك لم يذكر، وإنما قال الله أعلم الله أعلم أذكر الثالث أم لا، يعني الثالث بعد قرن الصحابة. حقيقة لو نظرنا في الأحاديث سنجد أن الأحاديث اتفقت على ذكر قرنين بعد قرنه عليه الصلاة والسلام، يعني الأحاديث اتفقت على قرنين. هنا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، هو حديث صحيح في البخاري ومسلم، ذكر عمران شكه، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام قرنين فقط ولا قال قرنا ثالثا بعد القرنين؟ والقرنين اللي مذكورين جاءوا بعد قرن مين؟ بعد قرن الصحابة. الحقيقة شك عمران هذا له شاهد في الصحيحين، في البخاري وإن كان لم يتم القرن الثالث، وفي مسلم أتى بالثالث اللي هو الرابع بالترتيب بقى، يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام ثم التابعين ثم تابع التابعين ثم من بعدهم تابع تابع التابعين. حديث الصحيحين يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول فيه يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتبه معي، من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول بقى الذين يلونه اللي هم من؟ اللي هم التابعين. فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. اللي هم من رأى من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللي هم مين؟ اللي هم اتباع التابعين، دول القرن الثاني اللي هم في الحديث عندنا هنا ثم الذين يلونهم. هذا النص في البخاري ذكر أيضا، نص البخاري ذكر قرنين بعد قرن النبي عليه الصلاة والسلام. أما في صحيح مسلم فذكر ثلاثة، قال ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. الأمر على كل حال في هذا واسع، هذا يدل على خيرية هذه القرون، يدل على فضل هذه القرون. أيها الإخوة الكرام، يا أهل الإيمان، علينا أن نعرف تاريخنا وأن نعرف عظمة هذا التاريخ، وألا نطعن على أفضل حقبة في تاريخ الأمة الإسلامية والملة المحمدية. سيأتي واحد يقول ده وقعت حروب ووقعت معارك. نعم، هؤلاء يا أخي بشر، هؤلاء ليسوا بمعصومين، ولكن خيرهم زائد وفضلهم عميم. تعجبني كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على الروافض الذين يبغضون كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكرونهم بالخير، لما يعني ذكر بعض الرافضة يعني بعضا من المعارك والحروب والقتل الذي وقع بين الصحابة وبعض حتى الأخطاء والسلبيات التي كانت، ماذا قال ابن تيمية؟ قال دي قطرة في بحر الحسنات. لما تقع قطرة من النجاسة في بحر من الماء هل يكون لها أثر؟ لا يكون لها أثر. احنا نعلم بأن هؤلاء على الحق والخير وبشر يصيبون ويخطئون، وخطأهم بالنسبة لخيرهم والحق الذي كانوا عليه شيء نادر لا يذكر، وهذه الأخطاء التي وقعت منهم تذوب في بحر حسناتهم. وهذا نقوله في إخواننا من أئمة أهل العلم المتبعين للكتاب والسنة، من كان منه متبع للكتاب والسنة سائر سالك منهج السلف الصالح ثم زل في زلة أو وقع في خطأ تغفر له زلته، يتجاوز عنه في خطأه مع التنبيه، بل ضرورة التنبيه على الخطأ، إلا أنه لا يهجر ولا يبدع وغير ذلك مما يمكن أن يقع في دنيا بعض الناس اليوم وقبل اليوم. وليس هذا من سبيل أهل الإيمان، ليس هذا من سبيل أهل الإيمان. في قرن الصحابة، قرن الذي يلي الصحابة، قرن الذي يلي من صاحب الصحابة وهم أتباع التابعين، وقلت بأن الأحاديث اتفقت على قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، وفي صحيح مسلم إشارة إلى القرن الرابع. هذه القرون هي أفضل القرون بإطلاق، ولا يعني ذلك أن أفراد من فيها بعض الصحابة، انتبه معي، لا يعني أن أفراد جميع من فيها بعض الصحابة بأعيانهم أفضل من يأتي بعد ذلك في هذه الأمة، لا، أنا أتحدث عن المجموع. فقد يأتي في زمننا هذا من يكون أفضل من التابعين أو من أتباع التابعين ولا حرج، ولكن العبرة نتحدث عن العام الأغلب. فتاريخهم، حقبهم، فترتهم كانت مليئة بالهداية، كانت مليئة بالضياء، كانت راية السنة فيها ظاهرة، كان أهل الإيمان عندهم من القوة ومن الشجاعة ما يواجهون به أهل الباطل. كان في أهل للباطل، ما احنا في زماننا في أهل للباطل، ولكن أين نحن في هذا الزمن؟ من زمن ولا وسبق كان فيه أهل الحق في عزة ومنعة وقيام بالدين كما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن هذه مقدمة الحديث أو الجزء الأول من الحديث اللي هو فضل الصحابة وفضل من جاء بعده. وأنا أردت ورغبت في أننا أنوه على فضل الحقبة الزمنية لهذه الأمة الإسلامية. نحن عندنا تاريخ ناصع يجب أن نعتني به. لا أريد أن أطيل وأقف كثيرا عند هذه المسألة، لأن المستشرقين وللأسف الشديد وأعداء الدين لما جم يقسموا التاريخ فجاءوا وجعلوا الحقبة الوسط في التاريخ الإنساني عموما أو المرحلة المتوسطة في التاريخ، فذكروا وضعوها في زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ووصفوها بأخس الصفات وأقبحها، وتحدثوا عنها بين ديكات يعني أضعف فترة وأسود فترة في التاريخ الإنساني، رغم أنها في التاريخ الإسلامي أعلى فترة وأنصع فترة وأحسن فترة بإطلاق، فترة لم تجد البشرية لها مثيل، هو بعد في قرن بعد قرن نبوة قرن بعد قرن التابعين قرن بعد أتباع التابعين قرن بعد أتباع التابعين قرن، تغير الناس بعد ذلك كثيرا كما ذكر الحديث، خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال: والله أعلم. ده عمران بن حصين يقول: والله أعلم. أذكر الثالث أم لا؟ وقد حققت هذا الكلام الآن. ثم قال، وبيحكي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون. الشهادة مطلوبة، والله عز وجل نهانا عن أن نكتمها، فقال: ولا تكتموا الشهادة. وأود أن أقول لإخواني، لأن المحاكم اللي اليوم مليئة بطلب الشهود، أريد أن أقول لإخواني بأن الشاهد يجب أن يشهد بحق وعلم. فالعبد إذا طلب للشهادة عليه ألا يكتمها، وإذا شهد أن يشهد بالحق. ومن شروط الشهادة بالحق أن يكون عالما بهذه الشهادة. وبيشهد على إيه؟ لابد يكون عالم. والله عز وجل في كتابه يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاشترط في الشهادة العلم. إذا رأيت مثل الشمس فاشهد أو دع، يجب أن تكون الأمور واضحة كده. جماعة اللي بياخدوا 10 جنيهات وعشرين ومية وخمسين وألف، وبقى النهاردة مع المليونات والمليارات ربما تدفع ملايين اليوم عشان نجيب واحد شاهد فيكذب، نقول له: اتق الله عز وجل، لا تشهد بغير الحق، ولا تبادر إلى الشهادة قبل أن تطلب منك الشهادة إلا إذا كان الناس لا يعرفون عنك شيئا ولا يعلمون أنك شاهد لهذه الواقعة. يعني واقعة حصلت والناس بحاجة إلى شاهد فيها وأصحابها لا يعلمون أنك شاهدت، فعندئذ اذهب إليهم وأعلمهم أنك شاهدت ورأيت، فإن طلبوك للشهادة فكل. إنما لو حادثة وقعت وهي معلومة ورآها الناس وعرف الناس أن محمد وصالح وإبراهيم وعشرات قد شاهدوا ورأوا هذه الواقعة، فأن تبقى في مكانك إلى أن تطلب منك الشهادة. هذا الكلام بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني لم يطلبوا للشهادة، وينذرون ولا يوفون. هذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة النذر وعدم الوفاء فيه وعدم الوفاء به. الوفاء بالنذر واجب حتى ولو كان نذرا مكروها، واحنا بنجيب على هذا كثيرا ونوضحه. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر واجب. فيا عبد الله لا تنذر ثم لا تفي بنذرك. لا، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوفاء بالنذر فأجاب: أوفي بنذرك. وقال لمن سأله عن النذر في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فدين الله أحق بالقضاء. والله تبارك وتعالى أثنى على الذين يوفون بالعهود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فمن نذر أو قطع على نفسه شيئا فعليه أن يفي بالنذر ولا بد. والوفاء بالنذر واجب وتركه معصية وحرام، والعبد يعاقب على ذلك إن لم يعفو رب العباد سبحانه وتعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد القرون المفضلة اللي ذكرها، قال: ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني مباشرة يروح يتكلم كده ويشهد، يعني جريء على الحديث. لا، لا تشهد إن كان الناس يعلمون أنك شاهد إلا إذا طلبت واستدعيت للشهادة. وأنا استثنيت من خلال قراءاتي لكتب أهل العلم، إذا لم يعلم الناس أنك شاهد، الناس لم يعلموا أنك شاهد في الحالة دي إيه؟ لا حرج في أنك تعلمهم. أيضا يظهر بعد ذلك قوم ينذرون ولا يوفون بالنذر، وهذه معصية وإثم كبير. الأمر الثالث برضو طائفة ستكون في المجتمعات اللي هي بعد عصور النبوة وعصور السيادة للأمة الإسلامية وعصور الخيرية والفضل، قال يخونون ولا يؤتمنون. للأسف الشديد يعني لا أريد أن أقول، وأنا إذا وقفت عند هذا الحديث أقف طويلا، الخيانة شرها عظيم مستطير. الأمانة يا عبد الله، أمانة الكلمة، الأمانة بينك وبين الله عز وجل، الأمانة مع الناس، الأمانة مع الزوجة، مع الأهل والأولاد. كل واحد منا مؤتمن، ويجب على كل واحد منا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها كما أمر الله، وألا يخون. إن الخيانة ضررها عليك أنت أيها العبد عظيم وعظيم، فاحذر يا عبد الله أن تكون من الخائنين، احذر أن تكون من الخائنين. هذه صفات مذمومة قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يخونون ولا يؤتمنون، يعني لا تجد واحد منهم يؤتمن ولو على شيء يسير للغاية. وليس هذا من شأن أهل الإيمان، فأهل الإيمان أهل سلامة وصدق ووفاء، أهل سلامة وصدق ووفاء، أمانة عندهم، أمانة معرفة بحقها بقدرها، يتحملها الواحد منهم ويقوم بها ولا يخون أبدا. إن الخيانة ضررها على المسلم أنت أيها المسلم أيها المستمع ضررها كعظيم، أنت الذي ستبوء بالشر وسيحيق بك وسينالك. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر قرون الخيرية ذكر صفات القرون التي تلي ذلك، ومنهم يخونون ولا يؤتمنون، ثم قال ويفشو فيهم السمن. يفشو فيهم السمن قال أهل العلم يعني يتوسعون في المآكل والمشارب، همهم إصلاح الطعام والشراب والبحث عنه. وقيل كان النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في ويظهر أو يفشو فيهم السمن كان بهذا عن الغفلة، الغفلة عن الحق، الغفلة عن الدين، يعني هم في غفلة عن الحق والدين وانشغلوا بالحياة الدنيا حتى يعني عظمت أجسادهم، هذا معنى ويفشو فيهم السمن. وذكر أهل العلم في أن السمن المذمومة هنا في السمن الذي يكسبه الإنسان بشرهه وانشغاله بالطعام عن الحق. إنما لو أن إنسانا مريضا مثلا أو عنده كما يقول علماء أو الأطباء عنده هرمونات تزيد في جسده فهذا معذور في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إخواني الكرام بقي الدقائق أجيب فيها عن الأسئلة التي وردت إلي. أخونا إسلام عايز تفصيل في الرضاع الكبير والتوضيح في ذلك، هذه مسألة طبعا تحدث عنها المتحدثون قبل يعني سنوات قليلة، مسألة ديت يعني في قصة تعرفونها وسمعتم بها لما أثيرت قبل حوالي 4 أو 5 سنوات في قصة سالم ورضاعه، ودخلت وبحثها الفقهاء تحت باب رضاع الكبير. أنا في الحقيقة ملخص ما أود أن أقوله في ذلك والله أعلم أن حادثة سالم هذه حادثة عين، أقول هذا حتى من باب سد الذريعة، وقد قرأت الأقوال الفقهاء في هذا بصورة واسعة، غير أنني أرى الناس في هذا الزمن قد ضعف وأورق دينهم. فلنعتبر كما ذهب بعض أهل العلم إلى أن حادثة سالم في رضاع الكبير واقعة عين لا يعني نلحق بها غيرها من باب السلامة في ديننا، والله تبارك وتعالى أعلم. أما قول سؤاله عن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، علماء التفسير والاعتقاد اعتبروا هذه الآية في المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها يعني المرور على الصراط. الصراط كما عرفه أهل العلم من علماء الاعتقاد أنه جسر منصوب على متن جهنم، وكل إنسان سيمر عليه وسيمر المؤمنون عليه ويتفاوتون في المرور، فبعضهم يمر كلمح البرق كالبرق الذي يعني نلمحه في لحظة في ثانية من عمله الصالح وغير ذلك، والبعض يعني يحبو عليه أو يكون على بطنه وتنال النار منه. هذا معنى ومنكم إلا واردها. اللي حلف بالله يكسر الشر وكان كاذبا حلفه في الحقيقة حلف باطل، ده يمين غموس عليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. يا عبد الله اكسر الشر بالمعروف، إنما تحلف بالله عظم ربك سبحانه وتعالى. لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى كاذبا، لا يجوز. أختنا أم محمد ذكرت موضوع الشركة التي عند زوجها، هنا ذكرت كلمة مهمة، قالت أنا الذي أتابع لأن زوجي له ظروفه. هذا الرجل الذي يعني خان الأمانة واعترف، الحقيقة يعني يشكر على أنه اعترف على هذا وإن كان هو آثم على خيانته، ولكن كونه اعترف ورجع إلى الحق فيقبل منه. كونك بارك الله فيك تعرفي أنت تقدر المصلحة من المفسدة، كونك أنت قائمة على العمل الآن، أنت الذين تتابعين العمل إن استطعتي أن تحصلين على هذا المال، وكما وعدك أنه سيسدده على أقساط، فالأمر في هذا الحمد لله واسع ولا حرج فيه، ولا حرج من عدم إعلام الزوج الآن، لا حرج في ذلك. ليه؟ لأن أنت قائمة أيضا على هذا العمل وشريكة فيه وأنت المتابعة له، والقصد أن يرجع المال إلى أهله بعد رجوع المال إلى أصحابه وما إلى ذلك. بإمكانك أن تعلمي الزوجة بشيء من اللطف، تقول والله في أو يعني لرفع الحرج عن هذا العامل وقد ذكر لك وربما أخذ عليك عهدا ألا تعلمي به، قولي والله كان عندنا موظف يعمل عندنا أخذ شيئا من المال والحمد لله رده إلينا واعترف بذلك ولا تذكرين له اسما، المهم يعود المال. إن طبعا لم يعد وراوغ فتعلمي صاحب الشأن بهذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا.